إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. نحن فنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
تحية محبة من زينب هادي والمخرج حسين أمين لكل مستمعينا أينما كانوا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة البرنامج الغنائي المنوع لحن وفنان. أيها الأصدقاء، حلقة اليوم من البرنامج مختلفة بعض الشيء عما اعتدنا أن نقدمه في الحلقات الماضية من لحن وفنان، إذ نستضيف عائلة فنية عراقية تقيم في هولندا، وسيبقون في ضيافتنا على مدى عدة حلقات، فأتمنى لكم طيب الوقت مع فرقة البصري. رائع، صوتك رائع، اغاني يعني انه عندك قدرة، لان ما كنت اعرف سابقا انه تغنين مقام، فاحنا راح نلح على هذا الجانب ونطلب منك مقام من نوع اخر، اما صبا او بيات او الصبي ايضا. هالمرة انت، لان قبل شوية يعني انا اللي اختاريت، هالمرة اترك الخيار لك.
يا بيا 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 يا 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 مدلل يا زهرة الروح صواح دخيل تبعد أفا هوى بروحي وقولا بعد يابا 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 يابا
طبعا الشكر الجزيل للست شوقية على هذا الأغاني هذه المقامات. وننتقل إلى المهرجانات اللي شاركت بها كفرقة وأنت أيضا شاركت بها غنيتي لوحدك في هذه المهرجانات ست شوقية.
والله اشتركت بمهرجانات يعني داخل سوريا.
نعم.
أي مهرجانات وبعدين رحنا على مهرجان
كفرقة يعني مو لوحدك.
كفرقة لا
نعم.
مو وحدي.
نعم.
كفرقة واشتركنا بالجزائر.
نعم.
مهرجان ويا المجموعة من بس مهرجانات يعني مع الشبيبة يعني مثل العمر أصغر شوي.
نعم.
ودائما نشترك يعني بمهرجانات بالأخص هنا تصير مهرجانات بهولندا.
طيب نعم أي الأغاني اللي يطلبوها باستمرار منكم الجمهور كفرقة أو كأفراد؟ مثلا نوجه هذا السؤال إلى أستاذ حميد.
يعني هواي أغاني يعني خاصة إذا تحكين على جمهور العربي خاصة.
نعم.
الجمهور بسوريا وبلبنان يذكرون أغانينا أول مرة سجلناها بمنتصف الثمانينات بداية الثمانينات ومنتصف الثمانينات.
نعم.
يذكروها يعني هذه الأغاني
مثلا من هذه الأغاني
طبعا الأغاني الوطنية دائما نحن الأغاني الغربة وأغاني نحبكم وتدرون ليش نحب
وعيني يا قمرية
وعيني يا قمرية ويعني هذه أغاني كثير التصقوا بها الناس.
طيب لو نسمع منكم هسه أغنية نحبكم وأيضا يشارك وياكم سامر
سامر إيه قاعد يغنون
وقور
إيه قاعد يغنون.
طيب إذا أسأل سامر سؤال ممكن
هو أنا وياك.
العفو استاذ حميد بس حسيت هذه فرصة انه اتحدث ويا سامر لان بالحلقة الماضية هو كان موجود. مرحبا سامر.
مرحبا يا
سامر. بودي اعرف المستمع الى بعض ما يتميز به سامر او بعض المعلومات اللي هو عازف عود وجيتار وايقاع مغني اوبرا اتم دراسة التمثيل المسرحي الغنائي والاوبرا في موسكو وحصل على الماجستير أخرج عدة مسرحيات غنائية في روسيا له خبرة بالغناء العراقي والعربي لأكثر من 15 سنة. طبعا هي العائلة عائلة دارسة ومن خلال مثل ما قلت من خلال قراءتي لسيلفي العائلة استغربت أن يكونون ستة أشخاص بالإضافة إلى الوالدة والوالد يكونون بهذا المستوى الفني العلمي الرائع. أحيانا عندك أغاني أنت خاصة بك مثل بيدر بيدر
لا انفراديات لا ما عندي
ولا تأزف على العود فواصل بين الأغاني اللي قدمها الفرقة
طبعا أكيد.
أنا ذكرت بالسي في أنه أنت مغني أوبرا.
أي
طيب درست الأوبرا في موسكو
صحيح.
لماذا اخترت الأوبرا؟
يعني هو اختصاص نادر صراحة بالوطن العربي ويعني كانت طموحاتنا أنه لما نخلص الإخراج يعني الأكاديمية أنه يعني نرجع إلى العراق وهناك أبدي ب يعني جرى يعني افتح مدرسة الى الغناء الاوبرالي مثلا بالعراق نعم. ونخرج مسرحيات مثل ما خرجها الوالد مثلا البياد الخير والسنبلة والى اخره.
طيب انت تخصصت دراسة التمثيل المسرح الغنائي يعني اللي هو
الاوبرا
والاوبريت زين ابرز الاعمال اللي اوبريت في اللي قدمتها من بعد دراستك لحد الان؟
للأسف يعني ما قدمت أي شيء يعني بس نعم. بموسكو خرجت يعني الدبلومة هي مالتي هي أوبرا توسكا الجاكومو بوتشيني
فقط
هي هاي وهنا طبعا خرجت عمل الليلة العراقية في هولندا
نعم.
لأنه الاحتياج للمسرح الغنائي الكادر المسرح الغنائي لازم يكون مغني أوبرا جيد وممثل وراقص أيضا
نعم
يعني فهذا نادرا يعني ما احد يعني يلقي مثل هالخصوصيات يعني وحتى في وطننا العربي يعني صعب واحد يلقي مثل هالنماذج يعني هذا لازم الانسان واحد مثلا ان نخرج جروب مثلا وندربهم ولمدة خمس سنوات ممكن ان تزك كوادر يعني بهذا الشكل.
نعم. طيب ذكرت لي ليلى عراقية اخراجك الفكره مال هذه الليله العراقيه
كانت طبعا هي فكره الوالد
نعم
يعني كانت فكره الوالد وكتب كلماتها رسول الصغير ولحنها ايضا الوالد وانا اخرجتها وعملت فيها اربع رقصات عراقيه هي السامري والهجع والخشابه والهيوة مع بنات
هو ده أسأل الفرقة يعني من
الفرقة متكونة هي من عائلتنا
نعم.
وكان رسول الصغير هو اللي يلقي الشعر في هذه الليلة العراقية يعني ودربت بنات هولنديات على الرقص العراقي.
طيب لماذا لم تستعين بفتيات عراقيات و
من الصعب جدا ان احد يعني خاصه بي هولندا مثلا بنات ممكن ان يعني يشتركون يعني
نعم. طيب قصة هذه الليلة هي فقط استعراض لأنواع الرقص أو أنواع الألحان الموجودة بالعراق أنت ذكرت لي الهاشمي السامري والبدوي
عن يعني هي تجوال في العراق يعني
نعم.
انتقال من منطقة إلى منطقة أخرى يعني أجواءها، نروي بها أجواءها، ويعني من الشعر مثلا أو الرقصات ونوعيات الغناء.
طبعا أنا ممكن أدخل شفنا لهذه هي فكرة العمل هذا، هو قريب من المسرح الغنائي. أنه فكرة تخيل زيارة إلى العراق. ومن خلال ألوان غنائية من مختلف المناطق العراقية مع رقصات شعبية أيضا فولكلورية من مناطق مختلفة من العراق. والعمل كله طبعا مؤلف جديد وألحان جديدة يعني. بس بالألوان المتميزة إن كان بالجنوب أو بالشمال أو يعني مثلا لما رحنا للجنوب سوينا أغنية على الخشابة، لما رحنا على الوسط مثلا سوينا مقام، لما رحنا على مكان ثاني يعني بيالشكل حسب الألوان المختلفة
يتميز بها مناطق العراق.
مناطق العراق.
طيب قدمت هذا العمل في عدة مدن هولندية أو خارج هولندا؟
قدمنا تقريبا 8 عروض.
نعم،
وكان عروض بمختلف مناطق هولندا.
وكان كيف كان تقبل الجمهور الهولندي أو الأوروبي إلى هذه الأعمال؟
يعني كنت استغربين إذا أقول لك إنه يعني الجمهور الأوروبي يشوفون تراث أصيل، يعني رغم أن العمل مؤلف جديد وألحان جديدة والكلام ما يفهمه، بس دي يشوفون سوى الأداء إضافة لذلك الأزياء والرقصات الشعبية، فكانوا كثير يعني منشدين إلى العمل وكانوا كثير يعني مرتاحين بمشاهدة العمل يعني.
نعم. طيب لعد ممكن هسه نطلب مساعدتك مع سامر
ولا؟ طيب هسه مغني واحدة من أغاني العمل.
نعم.
هلا 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 يا هلا 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 السهر توا حلا توا حلا توا حلا هلا 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 يا هلا 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 السهر توا حلا توا حلا توا حلا هلا هلا زعلان كلمة خشية ونوسع اشي زعلان ليش الحلو زعلان وزعل خشية كلمة ونوسع اشي زعلان يا حبايب خلوا صفق لسويا يا بنات الهلا الليلة هنية يوم الأغاني بس لو مية هلا 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 يا هلا 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 السهر توا حلا توا حلا توا حلا هلا هلا
أصدقاء. في ختام هذا اللقاء أود أن أنوه أننا سنكمل الحديث مع أعضاء فرقة البصري في الحلقات المقبلة من برنامج لحن وفنان، وأشكر من راسلنا عبر البريد الإلكتروني وأحاول أن أجيب على رسائلهم من خلال برنامج نوافذ مفتوحة. ومسك الختام تحية وسلام من زينب هادي والمخرج حسين أمين، وإلى الملتقى. هي سيداتي وسادتي، جماعات عراقية معارضة تواصل سعيها لعقد اجتماع موسع في احدى الدول الاوروبية حول هذا الموضوع. تحدث مراسلنا في لندن احمد ركابي مع اعضاء بارزين في المعارضة العراقية.
للمرة الثانية خلال أسبوع عقد اليوم في لندن اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة العراقية، وكانت مصادر قريبة من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أفادت لإذاعة العراق الحر يوم أمس أن المجلس سيبلغ المشاركين في اجتماع اليوم بقراره اختيار جماعة الدعوة الإسلامية التي يقودها عز الدين سليم لتكون الطرف السابع في اللجنة التحضيرية. وكانت الفصائل الستة التي شاركت في محادثات واشنطن اتفقت على إعطاء المجلس الأعلى صلاحية اختيار فصيل سابع من التيار الإسلامي لضمه إلى اللجنة التحضيرية. ويأتي اجتماع اللجنة عشية اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير يوم غد السبت في كامب ديفيد للبحث في الملف العراقي. ويرى معارضون عراقيون أن لقاء الغد والغارة التي شنتها المقاتلات الأمريكية والبريطانية أمس على موقع عسكري غرب العراق إضافة إلى تطورات أخرى يرون أنها مؤشرات على قرب تغيير النظام العراقي. ويتفق مع هذا الرأي المحللان السياسيان العراقيان محمد عبد الجبار والدكتور فؤاد حسين الذي قال:
كل المؤشرات تؤكد أن مسألة التغيير في العراق واقع، وعملية التغيير سوف تكون ضمن المستقبل القريب.
والدكتور محمد عبد الجبار، هل ترى شيء نفسه؟
والله أنا يعني القدر الأكيد اللي يرى الآن في الساحة هو تسارع في الضغوط السياسية والدبلوماسية والإعلامية والعسكرية التي تمارس على النظام الحاكم في العراق بشكل يوحي أنه عملية التغيير أو عملية المواجهة المسلحة بين النظام وبين الولايات المتحدة قد تكون قريبة، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أيضا التحركات العسكرية التي حصلت خلال اليومين الأخيرين.
طيب أستاذ محمد عبد الجبار، من الملاحظ أن الولايات المتحدة بدأت بنقل الملف العراقي إلى الأمم المتحدة والانتقال إلى الجبهة الدبلوماسية الدولية، هل تفسر هذا على أنه علامة تراجع أم أنه دليل على أن الأمريكيين يضعون أقدامهم في مياه باردة؟
لا، هو ليس عملية تراجع بقدر ما هو تصعيد وتنسيق بين مختلف جوانب العملية. الذهاب إلى الأمم المتحدة يعني أن هناك تصعيدا دبلوماسيا على النظام أيضا، خاصة وأن زعماء الكونغرس الأمريكي طلبوا من الرئيس بوش أن يحاول الحصول على دعم أو قرار أو تأييد من مجلس الأمن لكل خطوة عسكرية يحاول أن يقدم عليها، ووعدوه بأنه سوف يقدمون له مثل هذا الدعم فيما إذا حصل على دعم مشابه من مجلس الأمن الدولي. وهذا يفسر إلى درجة كبيرة لماذا توجه الرئيس الأمريكي الآن إلى الأمم المتحدة.
دكتور فؤاد حسين، برأيك ما الذي يتوقعه الأمريكيون من الأمم المتحدة؟
الأمريكيين يتوقعون أولا مناقشة القضية في إطار مجلس الأمن، وثانيا دعم معين من مجلس الأمن حول بعض المسائل، وخاصة مسألة لجنة التفتيش والمراقبة. أما مسألة طرح قضية الهجوم العسكري على بغداد أو على الحكومة العراقية، فإنني لا أفكر أن الحكومة الأمريكية سوف تحصل على دعم معين من مجلس الأمن أو سوف تطرح هذه المسألة في مجلس الأمن، لكن الحكومة الأمريكية تستطيع الحصول على دعم شامل وكامل من مجلس الأمن وأعضاء مجلس الأمن حول مسألة لجنة التفتيش والمراقبة.
طيب دعني أنتقل إلى موضوع آخر ذات صلة، وهو موضوع المؤتمر المعارضة العراقية القادم. هل تعتقد أن الإبطاء أو الإسراع في عقد هذا المؤتمر يمكن أن يؤثر في الأجندة الأمريكية؟
أنا أعتقد أن مسألة المؤتمر هو جزء من هذه العملية الشاملة. العملية الشاملة لها علاقة بالضغط على الحكومة العراقية، وبعد ذلك اتخاذ القرار والهجوم على الحكومة العراقية والتفكير في البديل. ولهذا من المؤكد أن انعقاد المؤتمر القادم للمعارضة العراقية تدخل في هذا الإطار. وطبعا المعارضة العراقية تريد نفسها أن تهيئ لمسألة عملية التغيير وما بعد التغيير.
أستاذ محمد عبد الجبار، هل ترى أن المعارضة العراقية قد أعدت نفسها بما فيه الكفاية لمواجهة الأيام القادمة؟
هو يجب أن نضع في نظرنا أنه مسألة إسقاط النظام ومن ثم إقامة النظام البديل في العراق، هاتان المسألتان تشكلان مسؤولية مباشرة للشعب العراقي في الداخل. هما المعارضة العراقية الناشطة في خارج البلد إلا ذراع خارجي يدعم حركة الوطنيين في داخل البلاد، وبالتالي فإن المعارضة العراقية لابد أن تنسجم وترتبط حركتها في الخارج مع حركة أبناء شعبنا في العراق. ولكن على أي حال ينبغي على المعارضة العراقية في الخارج أن تهيئ نفسها لكل الاحتمالات، سواء احتمالات عملية تغيير نفسها داخل العراق أم عملية البحث والسعي إلى إقامة نظام بديل يعبر عن إرادة الشعب العراقي وخياراته في المستقبل.
دكتور فؤاد حسين، يوم أمس شنت المقاتلات الأمريكية والبريطانية هجوما على موقع عسكري عراقي في غرب العراق، شاركت فيه 100 مقاتلة. كيف تفسر هذه العملية غير العادية؟ يعني مضت سنوات منذ أن شهدنا عملية بهذا الحجم.
أنا أعتقد أن هذه العملية هي بداية للتهيئة للعملية الشاملة للحملة على العراق، وهي في نفس الوقت إشارة واضحة للحكومة العراقية من أن الحملة آتية. وطبعا تدخل أيضا ضمن المسائل العسكرية، جزء من التدريبات العسكرية، ولكنها إشارة واضحة من أن هذه العملية الكبيرة هي بداية للهجوم الواسع.
أستاذ محمد عبد الجبار، لابد أنك سمعت بالأخبار التي تحدثت عن تكليف أو عن اتصال أجرته الأمم المتحدة مع رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الكريم الكباريتي ليلعب دور المنسق في العراق بعد تغيير النظام الحالي، على غرار الدور الذي لعبه الأخضر الإبراهيمي في أفغانستان. هل تعتقد أنه الكباريتي شخص يعني مناسب للوضع العراقي القادم؟
أتوقع يعني مع أن السؤال افتراضي، لأنني أعتقد أن العراق لا يكون بحاجة إلى منسق خارجي لكي يدير الأوضاع في داخل العراق بعد سقوط النظام الحاكم. بمقدور المعارضة العراقية وقوى الشعب العراقي في الداخل أن ترتب أمرها وتنظم بلدها بنفسها وتصل إلى تشكيل حكومة لنقل انتقالية مؤقتة تدير شؤون البلد في المرحلة الانتقالية، ثم تمهد لانتخابات المجلس التأسيسي الذي سيقوم بوضع الدستور الدائم ثم عرضه على الاستفتاء العام لكي يتم بعد ذلك استئناف الحياة السياسية الديمقراطية والسلمية والعادية بالعراق على أساس ما يرد في الدستور الدائم الجديد. موضوع المنسق أعتقد أنها في ذلك مبالغة كبيرة في الوضع في العراق، ولربما لا يكون العراق بحاجة إلى مثل هذه الوظيفة من قبل الأمم المتحدة.
دكتور فؤاد حسين، هل تتفق مع ما قاله محمد عبد الجبار حول يعني المبالغة، أنه قضية تعيين منسق للعراق من قبل الأمم المتحدة بعد سقوط صدام حسين قضية مبالغ فيها؟
أنا أتفق مع الأستاذ محمد في هذا المجال، لأن المعارضة العراقية معارضة قوية وقديمة، وقيادات المعارضة العراقية لهم خبرات سياسية في المجال الدولي، ولهم علاقات واسعة مع دول عديدة، ولهم اتصالات مع الأمم المتحدة. فإذا انبثق بعد عملية التغيير حكومة ائتلافية في العراق فإن هذه الحكومة هي التي سوف تكون مسؤولة عن الاتصالات بين أبناء الشعب العراقي والقوى الخارجية بما فيها الأمم المتحدة.
طيب دكتور فؤاد حسين، دعني أرجع إلى موضوع مؤتمر المعارضة العراقية القادم. يعني ما هو الدور الذي سيلعبه هذا المؤتمر في عملية التغيير، أو ما هو التأثير المستقبلي الذي تتوقعه له يعني في العراق مستقبلا؟
من المهم أن ينعقد مؤتمر المعارضة العراقية في أقرب وقت، لأن انعقاد المؤتمر للمعارضة يعطي إشارات مختلفة إلى مختلف الدول، ومؤتمر كهذا يعطي إشارة واضحة إلى الشعب العراقي من أن المعارضة موحدة ومهيئة لقيادة عملية التغيير وبعد عملية التغيير. وطبعا مهم أيضا إعطاء إشارات إلى الدول الأوروبية من أن المعارضة غير مجزأة وموحدة. طبعا يكون أيضا انعقاد مؤتمر للمعارضة سندا لسياسة الحكومة الأمريكية تجاه الوضع العراقي، حيث من الممكن للحكومة الأمريكية القول من أن الشعب العراقي هو مهيئ لقيادة العملية، أو الشعب العراقي يساند أي عملية تغيير في العراق. فلهذا نرى أن انعقاد المؤتمر بأقرب وقت سوف يعطي إشارات مختلفة لجهات مختلفة، ولهذا من المهم أن تنعقد هذا المؤتمر.
يوم غد أستاذ محمد عبد الجبار سيعقد اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش، والمعلوم يعني أن العراق سيكون الموضوع الرئيسي في اللقاء بين الزعيمين، لكن ما الذي تتوقعه أن يتمخض عن هذا اللقاء؟ هل هي يعني الخطوة الأولى باتجاه المواجهة العسكرية مع نظام صدام حسين؟
نحن نعلم أن توني بلير هو الحليف الأساسي للرئيس الأمريكي في سياساته الحالية المعلنة، وأعتقد أن مثل هذه اللقاءات بين الرجلين من شأنها أن تضع الخطوط الأخيرة على ما تزمع الولايات المتحدة القيام به في العراق، وسوف يكون ذلك بالتأكيد خطوة متقدمة نحو البدء والشروع بعملية تغيير النظام الحاكم في بغداد.
دكتور فؤاد حسين، هل لديك توقع يعني عن موعد السقوط المحتمل للنظام العراقي؟
ليس لدي أي توقعات، ولكن من الواضح أن سقوط النظام العراقي سوف يكون بتعاون داخلي مع تعاون خارجي، وسوف يكون له علاقة بالوضع الداخلي والوضع الأقليمي، ولكن السبب الأساسي يعود إلى السياسة الأمريكية. فإذا قررت الحكومة الأمريكية بالحملة على العراق فإن السقوط سوف يكون قريبا، ومن الواضح أن هذه التهيئة الدولية سواء المناورات السياسية وطرح المسألة على مجلس الأمن والحملة الإعلامية التي تقوم بها الحكومة الأمريكية هي كلها تهيئة من أجل القيام بالحملة وإسقاط حكومة صدام حسين.
نفس السؤال وجهه للأستاذ محمد عبد الجبار.
مع كوني أتفق مع صديقي الأخ الدكتور فؤاد، لكن يضيف أيضا أقول أن النظام العراقي ساقط. أنا لا أعتقد أن نظاما يعتبر نفسه موجودا فعلا ثم يكون غير قادر على مواجهة 100 طائرة تدخل الأجواء الوطنية للبلد الذي يحكمه. دخول 100 طائرة أمس إلى الأجواء العراقية دليل على سقوط هذا النظام، وعلى عدم فاعليته، وعلى عدم جدارته بأداء واجباته إزاء الوطن وإزاء الشعب. أنا لا أعتقد أن النظام العراقي قائم إلا بمقدار ما يقوم الهيكل الوهمي الذي يستند الى اسس من تراب او رمل.
نعم، يعني اذا لم يكن قادرا على صد 100 طائرة فهل سيقدر على مواجهة عدد اكبر من الطائرات؟
للتأكيد لا.
على اي حال، الاستاذ محمد عبد الجبار والدكتور فؤاد حسين، شكرا جزيلا لكما.
شكرا لك.
احمد الركابي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، وفي الإطار ذاته تحدث مراسلنا في بيروت علي الرماحي إلى عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامي بشأن الشروط التي أعلنها الناطق الرسمي باسم الحزب للمشاركة في مؤتمر المعارضة العراقية، معلنا أن هذه الشروط تنسجم مع مبادئ الحزب وثوابته.
في خضم المداولات الجارية للتحضير لعقد مؤتمر للمعارضة العراقية، أعلن حزب الدعوة وعلى لسان الناطق الرسمي باسمه إبراهيم الجعفري مجموعة شروط للمشاركة في المؤتمر. يرى البعض أنها تعجيزية ربما تهدف إلى إلقاء الحجة لعدم المشاركة، في حين يرفض عضو المكتب السياسي للحزب جواد المالكي هذا التوصيف، مؤكدا لإذاعة العراق الحر أن هذه الشروط تنسجم مع مبادئ الحزب وثوابته، مؤكدا أن عدم مشاركة حزب الدعوة في المؤتمر لن يحول دون تقديم الدعم السياسي والعملي لكل مشاريع التغيير الوطني في العراق كما يقول.
لا شك أن مؤتمر يعقد للمعارضة العراقية ويستهدف عملية كبرى وهي تغيير النظام في العراق، لا شك حزب الدعوة من أول الأطراف التي يفكر في أن تكون مشاركة في هذا المؤتمر، ودعوات وجهت، اتصالات حصلت، ولكن الحزب بناء على هذه الاتصالات قدم هذه الصورة أو هذه الشروط إذا صح التعبير عنها أنها شروط للمشاركة في أي مشروع يجمع فصائل المعارضة العراقية. ونحن سابقا قلنا بأننا لن نتخلف عن العمل مع المعارضة العراقية لأن هذا ينسجم مع طبيعة حزب الدعوة وإيمانه بقدرات الشعب وقدرات الأمة على عملية التغيير، ولكن لنا شروط هي هذه الذي تفضل بعرضها الأخ الدكتور الجعفري الناطق الرسمي للحزب.
يعني هناك يطرح المعيار الذي يمكن من خلال القياس بعض الشروط، مثلا استقلالية القرار السياسي في هذه المبادرة، يعني هناك خلاف حول تفسير معنى استقلالية القرار السياسي أو المبررات التي تدعو بعض الجهات إلى توازنات أو علاقات ما، كيف يمكن الوصول إلى توافق حول هذه النقطة برأيك؟
يعني بالحقيقة هي لها مفردات هذه القضية، ونحن نعتقد بأن أي طرف دولي وكما حصل هذا فعلا يقوم بدعوة بعض أطراف المعارضة العراقية للمشاركة نعتبره خارج إطار استقلالية قرار المعارضة، وهذا ما حصل فعلا، أنه حصلت دعوة لبعض الأطراف ومفاتحة ليس من قبل الجهة المعنية بعقد المؤتمر وإنما من قبل جهة دولية، هذا بالحقيقة يؤثر على استقلالية القرار وعلى توازنات القوى داخل ما نطمح لتشكيله من مشروع متوازن للمعارضة العراقية.
طيب هناك مثلا احد الشروط التي طرحها دكتور جعفري هي طبيعة الجهة العراقية التي تتولى شؤون التحضير للمؤتمر من حيث اتساعها لأوسع وأكبر الأطياف السياسية العراقية كما قال، يعني هذه اللقطة كيف يمكن الوصول إلى توافق بشأنها؟ يعني هناك كل أغلب الحركات ربما تدعي، كل منها يدعي بأنه هو يمثل الطيف الأوسع، يعني ألا يمكن أن يكون المؤتمر هو وحده ساحة للنقاش والاتفاق على وجهات نظر إذا كان من هذا الشرط وضع مسبقا؟ يعني ألا يعيق أساسا فكرة المؤتمر؟
نحن نعتقد بأن الأمور بينة، ليست بهذا الخلط الذي تضيع فيه القوى الحقيقية بالقوى الأخرى، مع احترامنا لها وتقديرنا لأي دور يتجه باتجاه تغيير هذا النظام الظالم الحاكم في العراق، ولكن الأمور ليست بهذه الضبابية، وعلى الأقل هناك في ساحة المعارضة العراقية تجمعات مثل تجمع الستة، مثل ائتلاف القوى الوطنية المعارضة العراقية، مثل الاتحاد الإسلامي للقوى الإسلامية العراقية، هذه على الأقل هي تجمعات بإمكانها أن تختصر أو تمثل، ليس اختصارا أو إزاحة لآخرين، إنما تمثل الطيف السياسي بكل تلويناته وتشكيلاته، يمكن أن تتم الاتفاق بين كل هذه القوى لتشكيل اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر، ونحن في الوقت الذي نقول هذا الكلام نعتقد بأن المعارضة العراقية في ذاتها أو هذه التشكيلات من المعارضة ترى أن البعض ممن يتصدى لعملية التحضير وتثبيت حصص ونسب وآليات ومستقبل وكذا شيء لا يمثل أكثر مما تمثل هذه القوى التي هي موجودة خارج دائرة الجهة المتصدية.
طيب فيما لو لم يتم الاتفاق بوجهات النظر مع الجهة المنظمة أو الجهات المنظمة المؤتمر ولم تشاركوا، ماذا سيكون موقفكم في حال عدم المشاركة؟
سنبقى خارج دائرة المؤتمر وسنحتفظ بالود والتأييد لكل خطوة صحيحة بالاتجاه الصحيح، وسيكون موقفنا تأييد كل عمل يؤدي إلى تغيير النظام وإقامة البديل وفق الثوابت الوطنية، وسيكون لنا ولهم عندنا كل الحماية والتأييد إذا التزموا بتحقيق مطامع وأهداف الشعب العراقي في إقامة نظام عادل يعتمد حرية الإنسان العراقي وكرامة الإنسان العراقي.
هل سيكون التأييد سياسيا فقط أم عمليا على الأرض؟
يكون في كل الجوانب التي يحتاجها التأييد إذا جاءوا بنظام وبآلية وبتشكيلات تنسجم مع هذه الحيثيات التي ذكرها الناطق الرسمي لحزب الدعوة الإسلامية.
لكن إذا توفرت هذه الحيثيات ستشاركون يعني
لم نريد المشاركة أو لم تتسع كل الحيثيات الاستجابة من قبلهم سنحتفظ لهم أيضا بهذا الود، ولكن بطبيعة الحال لا يمكن أن نتفاعل مع مشروع لا يمثل إرادة المعارضة العراقية بالكامل أو أنه مخروم بحيثية من حيثياته التي تؤثر على مستقبل النظام في البلد.
السيد جواد المالكي شكرا جزيلا، من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
أيها السيدات والسادة، صحف أمريكية بارزة تناولت اليوم الجمعة في تقاريرها الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة في التعامل مع الشأن العراقي. العرض التالي عده ويقدمه شيرزاد القاضي.
عبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال افتتاحي نشرته اليوم بعنوان عد تنازلي نحو الاصطدام عن ارتياحها للوعد الذي قطعه الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن يسعى إلى أخذ موافقة الكونغرس بشأن أي عملية أمريكية ضد العراق، وبأنه يخطط ليتحدث إلى العالم في الأمم المتحدة الخميس المقبل. وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي تصرف وكأنه يهيئ بلاده لخوض حرب، فقد أعلن أن عدم القيام بأي شيء تجاه العراق ليس خيارا، كمؤشر إلى توجه بوش نحو مجابهة بينه وبين صدام حسين. لكن الصحيفة ترى أن على بوش أن يقدم أدلة تدل على اقتراب صدام من تطوير أسلحة نووية، وعليه أن يبرهن عن صلة تربط صدام بالقاعدة إذا كان يعتقد بذلك. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الحصول على تأييد مجلس الأمن أساسي لأي هجوم أمريكي ضد العراق. ولفتت الصحيفة إلى أن بوش يجب أن يصر على عودة المفتشين الدوليين إلى العراق والسماح لهم للعمل بحرية، واعتبرت أن تحقيق هدف الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة اختيار الحرب. وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن الهجمات الإرهابية التي تمت في العام الماضي لم تعطي بوش رخصة لشن حرب ضد العراق، وعليه أن يحصل عليها.
سيداتي وسادتي، وفي السياق نفسه كتب سيناتور جون كيري من الحزب الديمقراطي مقالا في صحيفة نيويورك تايمز للتعبير عن رأيه ضمن الجدل الدائر في الأوساط السياسية الأمريكية بشأن العراق. يقول السيناتور: من المحتمل جدا أن تدخل الولايات المتحدة حربا مع العراق لأنها مرغمة ولعدم وجود خيار آخر، وليس لأنها بودها أن تقوم بذلك. تابع السيناتور أن تغيير النظام في العراق هدف نبيل، ولكنه لا يعتبر تبريرا لدخول الحرب، وبغياب صلة مع القاعدة فإن إطاحة صدام يجب ألا تكون الخطوة الأولى ولكن الأخيرة. وأضاف السيناتور من الحزب الديمقراطي أن مساعي إدارة بوش وإثارتها لجدل واسع للبحث عن ذريعة للحرب أضعف مصداقية الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الإدارة رفعت من مكانة صدام لدى جيرانه من خلال تصريحاتها التي أثرت في مواقف الحكومات العربية والشارع العربي. وتابع أنه لا يشك في أن الولايات المتحدة ستنتصر في حرب ضد صدام، ولا بد من القول أن صدام سيسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل، وسيمثل ذلك تهديدا للولايات المتحدة ولمصالحها في المنطقة. ولكن معرفة تبعات الحرب ونتائجها ومسؤولية إعادة بناء عراق ما بعد صدام تفرض السعي لكسب تأييد بلدان المنطقة وحلفاء الولايات المتحدة. وأكد السيناتور الأمريكي على ضرورة استشارة الكونغرس والحصول على موافقته وفرض تطبيق قرارات مجلس الأمن بمساعدة حلفاء أمريكا، وعند رفض صدام يتم اللجوء إلى استخدام القوة ضده لعدم وجود بديل آخر.
أما صحيفة واشنطن بوست فقد نشرت مقالا تطرقت فيه إلى العقبات التي ستصادف إجراء حوار مفتوح بشأن طريقة التعامل مع التهديد الذي يمثله العراق، لأن مسؤولين في الإدارة صرحوا في السابق أن الحل هو في تغيير النظام، ونحوا جانبا فكرة إعادة مفتشي الأسلحة. وأشارت الصحيفة إلى أن البعض داخل الكونغرس وخارجه لن يؤيدوا الحرب مهما كانت الأدلة عن التهديد الذي يمثله صدام، وأضافت أن الإدارة ستقوم بتقييد حركتها من خلال الانهماك في البحث عن ذريعة مناسبة. ووضحت في هذا الصدد ما يتعلق بخرق العراق لقرارات مجلس الأمن وسعيه للحصول على أسلحة نووية وطموحه في السيطرة. تابعت الصحيفة أن من يصرون على رؤية دليل قوي ينتظرون قيام العراق بإجراء تجربة نووية أو قيام منظمات إرهابية باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية حصلوا عليها من صدام. وأثر الصحيفة ضرورة الحصول على تأييد حلفاء الولايات المتحدة ومساهمتهم في بناء عراق ما بعد صدام، حتى إذا تطلب الأمر الموافقة على إعطاء موضوع التفتيش عن الأسلحة فرصة أخيرة.
سيداتي وسادتي، نواصل تقديم عرض لمقالات وتقارير نشرتها اليوم الصحف الأمريكية. فمن ناحية أخرى أشارت صحيفة شيكاغو تريبيون في مقال افتتاحي نشرته اليوم الجمعة بعنوان أخبار سيئة للعراق إلى عزم الرئيس الأمريكي الحصول على موافقة الكونغرس والتحدث أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وسيفيد تحرك الإدارة في تسليط الضغط على الرئيس العراقي ويزيل ما حصل من ارتباك ظهر فيه صدام بمظهر الضحية بحسب الصحيفة الأمريكية. وأشار الصحيفة شيكاغو تريبيون إلى أن عودة المفتشين إذا تمت يجب أن تكون بشرط سماح العراق لهم بأداء مهمتهم بحرية ودون أي قيود. وأضافت أن بوش اتسم بالتأني والتصميم قبل أن يبدأ عملية عسكرية أمريكية. وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز واسعة الانتشار أشارت كاتبة التقرير جوليا بريستون إلى قيام طاقم من مفتشي الأسلحة بتشخيص أعمال بناء تمت في مناطق لها علاقة بمنشآت نووية عراقية خلال السنوات الأربع الماضية. ونقل الصحيفة نيويورك تايمز تصريحا أدلى به جاك باوت وهو عالم فرنسي ورئيس مفتشي الأسلحة النووية أن طاقما من 15 خبيرا في وكالة الطاقة النووية في فيينا لاحظ هذه المنشآت وغيرها من أعمال الترميم من خلال استعراض صور التقطتها أجهزة ساتلايت تجارية.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية. أستهله عاد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي هذا اليوم إلى كابل بعد نجاته من محاولة الاغتيال التي جرت أمس الخميس خلال زيارته لمدينة قندهار في جنوب أفغانستان. وقد أطلق الحرس الشخصي لكرزاي وهم من القوات الأمريكية الخاصة النار على الرجل الذي حاول اغتيال كرزاي والذي كان يرتدي الزي العسكري الأفغاني وأردوه قتيلا، كما أفادت التقارير بمقتل رجلين آخرين في عملية إطلاق النار. الأنباء ذكرت أيضا أن حاكم قندهار غول أغاشيرازي وأحد حراس كرزاي من الأمريكيين أصيب إصابة طفيفة في الحادث. كرزاي وصف الحادث بأنه عمل فردي مشيرا إلى بقاء إجراءات الحماية الشخصية له على حالها. وأعلن وزير الخارجية الأفغاني عبدالله عبدالله بأن الحكومة كانت تتوقع مثل هذه الأحداث عند اقتراب ذكرى اغتيال القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود والهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة. في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم القوة الدولية للمساعدة على حفظ الأمن والمعروفة بإيساف سايمون رايان أعلن عن مقتل 26 شخصا وجرح 150 آخرين في انفجار السيارة في كابل، وذلك قبل وقت قصير من محاولة اغتيال كرزاي. رايان أضاف قائلا أن إيساف قامت بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لخفض المخاطر التي قد تنجم عن وقوع هجمات جديدة. يشار إلى أن الدول الغربية وبضمنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى باكستان جددت تأكيد دعمها لرئيس الحكومة الانتقالية حامد كرزاي. من ناحيته صرح وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بأن محاولة الاغتيال وحادثة تفجير السيارة في العاصمة تعزز من التزام الولايات المتحدة بمكافحة الإرهاب في أفغانستان وفي أرجاء العالم. باول أضاف أن أعمال العنف هذه تشير إلى وجوب القيام بالكثير من قبل الولايات المتحدة والقوات الحليفة لدحر شبكة القاعدة الإرهابية وطالبان. إلى هذا أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض بأن الرئيس جورج دبليو بوش أعرب عن شعوره بالارتياح لنجاة كرزاي، كما عبر كل من الرئيس الفرنسي جاك شيراك ووزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر عن الشعور بالارتياح لنجاة الرئيس الأفغاني. أما رئيس الوزراء البريطاني توني بلير فقد بعث برسالة إلى كرزاي يعبر فيها عن الشعور بالصدمة لمحاولة الاغتيال. من جانب آخر وصل اليوم وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف إلى العاصمة الأفغانية كابل للتباحث حول تقديم المعونة الفنية الروسية للجيش الأفغاني. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصالح قرار يسمح لقائد الطائرة التجارية في الولايات المتحدة بحمل المسدس خلال الرحلة في محاولة لردع الهجمات الإرهابية على الطائرات. وكان مجلس النواب الأمريكي أصدر قرارا مماثلا في وقت سابق، ويتوجب تسوية الخلافات بين المجلسين قبل إرسال القرار بصيغته النهائية للتوقيع من قبل الرئيس جورج بوش. يذكر أن الإدارة الأمريكية عرضت الدعوات لتسليح الطيارين، لكن التقارير تفيد بأنها باتت الآن مستعدة للقبول بنوع من التسليح في الأقل. على صعيد آخر وصل أعضاء الكونغرس الأمريكي اليوم إلى نيويورك لعقد جلسة خاصة لمناسبة الذكرى السنوية لهجمات 11 من أيلول الإرهابية. ويتولى رئاسة الجلسة التي تعقد بالقرب من الموقع الذي أصيب في تلك الهجمات نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ورئيس الكونغرس دينيس هاسترت. وفي سياق متصل أعلنت فضائية الجزيرة ومقرها قطر بأنها تنوي بث مقابلة مع اثنين من أعضاء تنظيم شبكة القاعدة يدعيان الإسهام في تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 من أيلول. وفي الشرق الأوسط قام الجيش الإسرائيلي بتقسيم غزة إلى 3 قطاعات وأقام الحواجز ليلة أمس في إجراء قال إنه يهدف إلى إعاقة تحركات الإرهابيين. وقامت الطائرات المروحية الإسرائيلية بتدمير ورشة للخراطة في وسط غزة، وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها تقوم بإنتاج الأسلحة ولم تحدث إصابات في الغارة على خان يونس. صرح أري فلايشر بأن الرئيس بوش أجرى محادثاتنا اليوم الجمعة مع زعماء روسيا والصين وفرنسا حول الأزمة العراقية تناولت الحاجة إلى جعل العالم أكثر أمنا. نقلت وكالة السوشيتد بريس عن
الفرنسي جاك بوت رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة النووية التابع للأمم المتحدة قوله أن مراجعة الصور المنقولة عبر الأقمار الاصطناعية منذ عام 99 تظهر إعادة العراق لبناء بعض المنشآت وإقامة مباني جديدة في مواقع قام فريق التفتيش بزيارتها في السابق. بوت أشار إلى إمكانية الاستخدام المزدوج للمباني بمعنى الاستخدام لأغراض مدنية أو لبرامج نووية لأغراض عسكرية بحسب قوله. من ناحيته أعرب البيت الأبيض عن اهتمامه بوجود مباني جديدة في مراكز بحوث نووية مشتبه بها. إلى هذا اتهمت الولايات المتحدة شركة صربية بوسنية بتزويد العراق بمعدات وخدمات تصلح للقوة الجوية منتهكة بذلك عقوبات الأمم المتحدة. أفادت وكالة أسوشيتس بريس بأن الرئيس بوش اتصل تليفونيا بالرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم الجمعة في محاولة لإقناعه بدعم الحملة للإطاحة بالرئيس صدام حسين. ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم الرئيس الفرنسي كاترين كولونا أن شيراك كرر موقفه الثابت من القضية والمتمثل في وجوب الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي قبل القيام بأي عمل عسكري ضد العراق، واضعا بذلك فرنسا ضمن قائمة الدول التي تعارض خطط الولايات المتحدة. أكد محمد الدوري ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة بأن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل وأن أي هجوم أمريكي يعد انتهاكا للقانون الدولي. الدوري حذر من أي حرب ستشكل تحديا كبيرا للولايات المتحدة على حد تعبيره. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بأن إسرائيل سيتاح لها الوقت الكافي لإتمام الاستعدادات لهجوم عراقي، مضيفا أن التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وصل إلى مستويات لم يسبق أن بلغها من قبل. من جانب آخر رأى وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز أن الهجوم الأمريكي على العراق لن يحل مشكلة الشرق الأوسط لأن المشكلتين منفصلتان بحسب تعبيره. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكوكه العميقة حيال حجج واشنطن لضرب العراق، وذلك خلال المحادثة التليفونية التي أجراها مع الرئيس الأمريكي بوش بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم الكرملين. وأبلغ بوتين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأنه لا يجد أساسا متينا للقيام بهجوم ضد العراق. إلى هذا ذكرت وكالة أسوشيتس بريس بأن كبار الدبلوماسيين الروس كرروا معارضتهم لاستخدام القوة ضد العراق معربين عن قناعتهم بإمكان حل الأزمة العراقية بالوسائل السياسية. وفي إطار المواقف من الحرب ضد العراق أشار وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إلى أن استبعاد خيار القوة العسكرية في مواجهة الرئيس صدام حسين يعد عملا غير مسؤول بشكل صارخ. وحث وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز بشدة الولايات المتحدة للتخلي عن ترددها والعمل فورا على الإطاحة بصدام حسين بحسب قوله. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر فبراغ، شكرا على المتابعة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم، شكرا لمتابعتكم وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.